بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد من أهم الأمور التي ارتبطت بتاريخنا الإسلامي ولا زالت إلى يومنا هذا تثار بين الفينة والأخرى قضية الفتوحات الإسلامية، هذه الحروب التي أخرجت الإسلام من الجزيرة العربية وجعلته يبلغ مشارق الأرض ومغاربها. في هذه الليلة نريد أن نضع هذه الحروب التي سميت بالفتوحات في الميزان ونناقشها نقاشا علميا. أول نقطة في حديثنا هو بيان ما هي الفتوحات الإسلامية، هذا العنوان الذي يذكر في كتب التاريخ وفي غيرها، ما المقصود به تحديدا؟ الفتوحات هي الحروب الخارجية التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فبقيد البعدية بعد الوفاة تخرج الحروب التي حصلت متى؟ في حياته. الحروب التي حصلت في حياته يصطلح عليها بالغزوات المغازي، لكن الفتوح هي الحروب التي حصلت بعد وفاته. وبقيد الخارجية نخرج الحروب الداخلية التي حصلت داخل حدود الجزيرة العربية، مثل الحروب التي يصطلح عليها بحروب الردة، تلك قضية أخرى، أو الحروب التي حصلت بين المسلمين كحروب البغاة، حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان. فعندما نتحدث عن الفتوحات نريد الحروب التي انطلقت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله خارج الجزيرة، يعني التي كانت تحديدا ضد الروم، يعني الدولة البيزنطية، وضد الفرس، الدولة الساسانية، المقصود هذه الحروب. ثم طبعا فيما بعد تطورت، لأن الحروب بدأت في أيام الخلفاء الثلاثة الأوائل واستمرت فيما بعد أيام الأمويين، أيام العباسيين، وأيام حتى العثمانيين، ودونكم قضية آيا صوفيا الأخيرة، هذه مسألة مرتبطة بقضية الفتوحات، ورجع الكلام في مسألة الفتوحات بسبب هذه القضية. إذن عند الحديث عن الفتوحات نريد هذه الحروب تحديدا، الحروب التي كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله والتي كانت ضد هذه الدول. الآن عرفنا ما هي الفتوحات، نأتي الآن إلى النقطة الثانية، وهو السؤال عن شرعية هذه الفتوحات. هل في الإسلام شيء اسمه فتح، بمعنى أن ينطلق جيش من بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد أخرى يسكنها غير المسلمين، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، فيقاتلونهم ويجبرونهم على الإسلام. هل هذا الشيء موجود في الدين؟ عندنا قسم من المسلمين يعتقدون نعم، أنه في الدين عندنا شيء اسمه فتوحات، بل هي مصدر عزة وفخر للإسلام. جيد، هؤلاء ما هو دليلهم؟ نسألهم، أنتم الذين تعتقدون شرعية هذا الأمر ما هو دليلهم؟ قالوا عندنا ثلاثة أدلة نأتي لمناقشتها دليلا دليلا. الدليل الأول، قالوا القرآن الكريم. عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن آياته تحث على القتال، تحث على محاربة الكفار، مقاتلة الكفار. الكتاب من أوله لآخره مليء بآيات الجهاد. والفقهاء استنبطوا هذا الشيء، أن الجهاد على قسمين، عندنا جهاد دفاعي ويسمى أيضا جهاد الدفع، وعندنا جهاد ابتدائي يسمى جهاد الطلب. والمقصود من الفتوحات، هذه الفتوحات ليست إلا القسم الثاني من الجهاد، وهو جهاد الطلب، جهاد الابتدائي. فقالوا مستندنا هو ماذا؟ القرآن الكريم، بعد دليل قطع المفروض زهر. نأتي الآن لمناقشة هذه القضية. عندما نفتح القرآن الكريم وننظر في كل آيات القتال وفي سياقاتها القرآنية، نجد أن فهم هؤلاء بعيد كل البعد عن حقيقة آيات القرآن. ليش؟ آيات القرآن عندما تحدثت عن القتال وضحت أن هذا القتال شرع في ظرف خاص، يعني أنه رخصة، القتال كان ممنوعا ثم رخص فيه. هذا الترخيص في ماذا؟ هو في خصوص قتال من؟ المحارب. يعني المناط والمدار في القتال وفي الجهاد ما هو؟ ليس الكفر وإنما الحرابة. أين هذا في القرآن؟ مثلا لو رجعنا إلى أول آية نزلت في تشريع القتال، طبعا القتال لم يشرع إلا وين؟ في المدينة المنورة. أول آية إذا نقرأها نجد أنها تنص على هذه القضية. ما هي أول آية؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الآية واضحة. أذنا، ما المقصود بأذنا؟ أذنا يعني أن الأمر كان ممنوعا. زين، الإذن ما هي دائرته؟ الذين أخرجوا من ديارهم، الذين قتلوا، الذين ظلموا. الإذن مرتبط بهؤلاء، يعني هذا الإذن خاص بقتال من؟ الذين قاتلوا. إذن الجهاد في الإسلام ضد كل كافر أو ضد خصوص من يقاتل. عندنا قول آخر أنه ليست هذه أول آية نزلت وإنما آية أخرى. ما هي؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بعد هذه الآية أوضح. لماذا؟ وضحت الإجمال الموجود في تلك الآية. وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم. إذن القتال الذي رخص في الآية الأولى والذي أذن فيه هو قتال خصوص من قاتلك. هذا تفسير وشرح للآية الأخرى. لكن هذه الآية أضافت أمر آخر، ما هو؟ ولا تعتدوا. ما هو الاعتداء؟ خلنا نفهم الآية. إذا كان الجهاد هو مقاتلة من يقاتلك وقاتل في سبيل الله الذين، إذن الاعتداء ما هو؟ أن تقاتل الذي لم يقاتلك. إذن آيات القرآن صريحة في أن القتال خاص بمن يقاتلك، وأن مقاتلة الذي لم يقاتلك هو ماذا؟ عدوان واعتداء بنص القرآن. هذه آية محكمة. إذن لا توجد آية في القرآن تأمر بقتال الكفار، تأمر بقتال عامة غير المسلمين، بل القرآن صريح في أن مقاتلة غير المقاتلين غير المحاربين هو ماذا؟ ها؟ عدوان، اعتداء. زين، تسأل الآن، إذن ما هو الجهاد الابتدائي؟ إذا القتال فقط خاص بمن يحارب، من يبغي عليك، إذن ما هو الجهاد الابتدائي؟ الجهاد الابتدائي ليس المراد منه أن أخرج في جيش وأقاتل قوما من الأقوام، لا، هذا غير صحيح. الجهاد الابتدائي يرجع إلى معنى من ثلاث معاني، احفظها. المعنى الأول للجهاد الابتدائي أن تبتدئ الغير بالقتال، صحيح أنت تبتدئ بالقتال، لكن ليس على سبيل العدوان، قبيلة أو قوم أو شعب لا توجد بينك وبينهم أي شيء تقوم بمقاتل، لا، تبتدئ بقتال عدوك. كيف؟ بتوجيه ضربة استباقية له، أنا أعرف أن هذا عدو لي وأنه يعد العدة لقتالي. الدفاع عن النفس لا يعني أن أنتظره إلى أن يحاصرني ويقتلني، لا، حتى المبادرة بقتال العدو ومباغتة العدو هذا دفاع عن النفس، كما يقولون أفضل وسيلة للدفاع هي ماذا؟ الهجوم. عدو مثلا يعد العدة لقتالي، وأعلم أنه اليوم ستأتي شحنة سلاح وهذا السلاح سيستخدمه ضدي، أنا أهجم عليه وأمنع من وصول هذا السلاح، هذا هجوم أو دفاع؟ دفاع. الدفاع ليس دائما انتظار العدو، انتظار الخصم إلى أن يصل إلى باب دارك، لا، أنت خسرت أصلا، إذا وصل عليك خسرت. مثل اليوم، افترض دولة مثلا، افترض عندها سلاح فتاك وستستخدمه ضدي، هل الدفاع أنتظر إلى أن يستخدم هذا السلاح أو أبادر لمنع حصولها على هذا السلاح؟ طبيعي الثاني دفاع، حتى الآن في القوانين الأممية العالمية هذا حق مشروع، ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أغزوهم قبل أن يغزوكم، فإنهما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، انتظارك للعدو ليصل إليك هو هزيمة، نفس وصول العدو إليك هو هزيمة. فالمعنى الأول للجهاد الابتدائي هو الابتداء بتوجيه ضربة استباقية لكنها ماذا؟ دفاعية. فلذلك الجهاد الابتدائي بهذا المعنى يرجع تحت ماذا؟ الجهاد الدفاع. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن أبتدئ الطرف الآخر بالقتال. لماذا؟ ليس لأنه حاربني أو يعد العدة لقتلي، لا، وإنما أقصد بالقتال الحكومة، تلك الحكومة. لماذا؟ لأن تحتها شعبا مستضعفا يضطهد. فهو قتال وابتدائي، لكن الغرض منه ماذا؟ رفع الظلم عن هذه الفئة من الناس التي تستضعفها هذه الفئة الأخرى. وهذا النوع من القتال أشار له القرآن الكريم في قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هذا أولا، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هو قتال ابتدائي لكن لغرض رفع الظلم عن الناس. لماذا؟ لأن الإسلام من قيمه العليا التي رسخها وأسسها قيمة محاربة الظلم. هذا واجب ديني أخلاقي عرفي، عبر بما شئت. والآن نفس الشيء قانونيا في العالم، إذا عندنا نظام مثلا يرتكب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، ضد شعب من الشعوب، الآن القوانين الأممية تعطي الحق للدول المتحالفة أن تتدخل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: لا، أبتدئ بالقتال وبالمواجهة ليس لأن هذا الشعب مضطهد ماديا، وإنما قد يكون الشعب مضطهد ماذا؟ فكريا. مثلا هذا الشعب له قابلية الإسلام، له قابلية أن يؤمن بالمعارف الحقة، وتكون هناك حكومة تجبره على ماذا؟ على الوثنية مثلا، تجبره على البقاء على الشرك، وفي نفس الوقت تمنع وصول صوت الحق إليه، فهي تقف حاجزا بينهم وبين دعوة الإسلام الحق. الحل ماذا؟ يكون القتال لرفع هذا الحاجز وإعطاء الحرية لهذا الشعب. يعني بالنهاية هو قتال لإرجاع بعض حقوق الناس، وهذا المعنى الثالث يدخل تحت المعنى الثاني، لأنه هذا نحو من أنحاء الظلم. مثل الآن إذا كانت مثلا دولة تضطهد بعض حقوق الناس، قد يتدخل العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة حرب لأجل نشر الديمقراطية، تعتبر أن الديمقراطية قيمة تستحق أن يقاتل لأجلها مثلا. فلذلك الجهاد الابتدائي ليس المراد منه هو قتال الناس وفرضهم على الإسلام، لا، الجهاد الابتدائي يرجع إلى معنى من هذه المعاني الثلاثة، وبالتالي هو جهاد دفاعي إما عن بيضة الإسلام أو عن المستضعفين في الأرض. ولا توجد آية في القرآن تأمر بقتل الكفار وتأمر بقتل الكافر، والقرآن صريح أن الكافر ما لم يقاتلك، ما لم يعتدي عليك، تعامله كما تعامل غيره من الناس. لا ينهاكم الله عن الذين لم قاتلوكم ولم يخرجوكم أن ماذا؟ أن تبروهم، إنما ينهاكم، ذكر الذين قاتلوكم والذين أخرجوكم من دياركم. إذن هل للفتوحات الإسلامية بصبغتها المعروفة مستند قرآني؟ الجواب لا قطعا. هذا المستند الأول. المستند الثاني، قالوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله، النبي هو أول من وضع حجر الأساس للفتوحات، الآن أنتم تقولون أن المشكلة أن المسلمين قاتلوا الروم، قاتلوا البيزنطيين. النبي هو أول من قاتل البيزنطيين، قاتلهم في مؤتة وفي الموقع التي استشهد فيها جعفر الطيار، وعقد لواء أسامة بن زيد، جيش أسامة المعروف كان خارجا لقتال الروم، والنبي خرج في معركة لقتالهم لكن لم يقاتلهم في غزوة تبوك. فالنبي هو الذي وضع حجر الأساس للفتوحات الإسلامية. أيضا هذا المستند ضعيف. لماذا؟ إذا ترجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله، طبعا غزوات كثيرة، لا توجد غزوة واحدة النبي هو الذي بدأ الناس بالقتال، لا توجد. ارجع إلى سيرة النبي من أول غزوة إلى آخر غزوة، كان المسلمون في موضع دفاع. نعدد، مع قريش النبي تقاتل معهم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي غيره. زد، من الذي ابتدأ بالقتال؟ قريش. اضطهدت المسلمين في مكة، قتلتهم، روعتهم، هجرتهم، ثم عندما انتقلوا للمدينة أخذت أموالهم، باعتها، ثم بدأوا بمناوشات مع المسلمين. ترى غزوة بدر مو المسلمين توجهوا لتلك القافلة، لا، سبقتها بدر الصغرى والتي حاول المشركون اقتحام المدينة وقتلوا بعض المسلمين. فالنبي هو لم يبدأ المشركين بالقتال بل هم الذين بدأوا. هذا واحد. اثنين، اليهود. هل النبي بدأ يهود المدينة بالقتال؟ غير صحيح. النبي أول ما دخل للمدينة كتب وثيقة عبر عنها بوثيقة المدينة، واعتبر فيها اليهود أمة مع المؤمنين، يعني لم يعتبرهم أجانب مقيمين، لا، اعتبر المسلمين واليهود أمة واحدة. ووثيقة المدينة هي أول دستور بشري يرسخ قيمة التسامح وقيمة التعايش السلمي. لكن ما الذي حصل؟ اليهود خانوا هذا الأمر. كيف؟ أول الأمر اليهود خانوا هذه القضية عندما قتل أحد المسلمين في سوق بني المصطلق، اجتمع عليه اليهود وقتلوه في قضية مفصلة، ثم حاولوا اغتيال النبي في بني النضير، وهذا أمر خطير. والأخطر من كل هذا أنهم ظاهروا المشركين عندما حاصروا المدينة في الغزوة المعروفة بغزوة الأحزاب. فالنبي قاتلهم ليس لأنهم يهود، وإنما لكونهم خانوا هذه الوثيقة وقاموا بخرق لها، بل كادوا أن يسقطوا الإسلام. زين، نأتي لقضية الروم. لماذا النبي قاتل الروم؟ يعني هل النبي هو الذي قاتل البيزنطيين؟ لا، مصحح. النبي أرسل رسولا يحمل كتابا لقيصر الروم ملك البيزنطيين. هذا الرسول كان في طريقه وقع بيد الغساسنة. الغساسنة كانوا عرب في شمال الجزيرة بين الأردن وسوريا، تبوك المنطقة الآن، كانوا عرب لكنهم كانوا نصارى، وكانوا يدينون بالولاء للدولة البيزنطية. ماذا فعلوا؟ قتلوا رسول النبي صلى الله عليه وآله، يعني هم الذين ابتدأوا بالاعتداء، والحروب التي حصلت كانت ارتدادا لهذه الحادثة. وهكذا، ولو رجعت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله من أولها لآخرها لا تجد أنه بدأ قوما بقتال. وهنا تفهم لماذا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء عندما أراد ذلك الصحابي أن يرمي شمرا بسهم ماذا قال الحسين؟ إني أكره أن أبتدئهم بالقتال. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هل يوجد مستند نبوي لهذه الحروب هذه الفتوحات؟ الجواب لا. هذا ثانيا. المستند الثالث وهو الذي تمسك به بعض الشيعة يعني في وسطنا الداخلي، ماذا قالوا؟ قالوا سيرة أهل البيت عليهم السلام دليل على ذلك. كيف؟ قالوا هذه الحروب كانت قضايا ابتلائية، وهذه الحروب كانت باستمرار تحصل، لماذا أهل البيت لم يعترضوا عليها؟ لم يبينوا للناس أنها ماذا؟ أنها عدوان؟ نجد أنهم سكتوا. هذا دليل على إقرارهم لهذه الحروب. هذا واحد. اثنين، قال إذا نرجع للتاريخ نجد أن أهل البيت تعاملوا مع هذه الحروب وأمضوا مخرجاتها. مثل ماذا؟ قال الآن والدة الإمام السجاد عليه السلام من هي؟ شهربانويه بنت يزدجرد، صحيح أو لا؟ زين، هذه المرأة هي كانت من سبي قتال الفرس، إذن أمضوا قبلوا هذا السبي، إذن هذا إمضاء للحرب. وثالثا نجد في التاريخ أن أهل البيت شاركوا في هذه الحروب إما بالتخطيط وإما بالتدبير بل بالمشاركة المباشرة، كما روي أن الإمام الحسن والحسين شارك في فتح إفريقية وفتح طبرستان. إذن أهل البيت موقفهم من هذه الحروب موقف إيجابي، وكل هذه الأمور غير صحيح. نجي للأمر الأول. شنو الأمر الأول تذكرون أو لا؟ صلوا على محمد وآل محمد، تتذكروا على راحتكم. الأمر الأول هو عدم اعتراض أهل البيت عليهم السلام، يعني سكوتهم إقرار، غير صحيح. أهل البيت لم يسكتوا عن هذه الحروب بل تحدثوا وقالوا بأنها عدوان وأنها باطلة وأنها لا تمثل الإسلام. في روايات كثيرة أنقل روايتين. الرواية الأولى ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في زمنه كانت ذروة الحروب، قال لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل، فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمنا، وميتته ميتة جاهلية، ممنوع. رواية أوضح، طبعا الرواية هذه عامة تشمل كل جهاد، رواية أوضح. الإمام الصادق عليه السلام يسأل واحد من أصحابه، قال له يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال وإلى أين؟ قال جدة، عبادان، المصيصة، قزوين، الظهر، هذه المناطق هي التي كان فيها القتال في ذلك الوقت. فقلت، شوف جواب صاحب الإمام، انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، يعني كان راسخ أن هذا الأمر غير سليم. ماذا أجاب الإمام؟ قال إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني الحروب خير أو ليست بخير؟ ليست بخير. فكلماتهم صريحة في نفي شرعية هذا الحروب. هذا الأمر الأول. نجي للأمر الثاني، إذا هي غير شرعية كيف تعاملوا مع مخرجاتها؟ كيف قبلوا فيئها وقبلوا سباياها؟ هنا قضية فقهية مهمة. الإمام قد يتصرف في هذه الأمور ليس بلحاظ أن الحرب مشروعة، وإنما بلحاظ أنه ولي الأمر. أعطيك مثال. الآن أنت عندك بيت وغصب منك 1000 من الناس بيتك، وأصبح يدخل إليه من يشاء. أنت جئت إلى صديقك وقلت له أجيز لك أن تدخل إلى ذلك البيت، يجوز له أن يدخل أو لا؟ يجوز. هل في إجازتك لدخوله إقرار بالغصبية؟ لا. أنت هذه الجزئية أمضيتها بلحاظ أنك مالك لهذا البيت. نفس الشيء، أهل البيت تصرفوا في بعض تفاصيل ومخرجات هذه الحقوق بلحاظ أنه ولي الأمر. بل يمكن أن نعمق الجواب وأصلا نقول لا يوجد هذا التصرف. كيف؟ تسألني كيف تزوج إذن؟ كيف أخذ الإمام شهربانويه أم السجاد؟ نقول لم يأخذها كأمة، كجارية. الروايات موجودة وصريحة أنه نهى الخليفة الثاني عن استرقاقها، وخيرها هي في أن تختار من شاءت، فاختارت الإمام الحسين عليه السلام، وكان زواجا وليس ملكا يمين. عاملها معاملة الإمرأة الحرة وكرمها أيما تكريم. فلذلك هذا الأمر غير صحيح، ولا يوجد في سيرة أهل البيت ما يدل على إمضائهم لهذه الحقوق. نأتي الآن للأمر الثالث. لا، قال المشاركة الفعلية. هل أهل البيت شاركوا؟ الجواب مشاركة فعلية مباشرة لا. وكل ما نقل في التاريخ على أن الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام قد شارك غير صحيح وغير ثابت. طبعا القضية مفصلة، عندي محاضرة فيها يمكن الرجوع لها. تبقى القضية الثانية وهي التخطيط والتدبير. حصل هذا الأمر؟ نعم حصل. أمير المؤمنين كان له دور فاعل في بعض هذه الحروب، وتحديدا في فتح بلاد فارس. لكن ما السبب؟ هل هذا يعني إمضاء؟ لا، لابد أن نرجع لسبب الحرب. لماذا اشتعلت الجبهة بين المسلمين وبين الفرس الساسانيين؟ كان على الحدود منطقة واليها عمار بن ياسر. عمار بن ياسر أرسل كتابا إلى المدينة في أيام الخليفة الثاني، وقال له إن الفرس إن العجم يحشدون الجيوش وسيبدأون في الزحف ناحية، يعني ناحية العراق أو أجزاء من العراق، فانظر ماذا تصنع. أنا لا قدرة لي على مواجهتهم لوحدي. الخليفة الثاني خاف، حتى في الرواية فسمع الناس اصطكاك أسنانه وعلى المنبر. فطلب من الناس المشورة. طلع أحد الصحابة وقال له أحشد الجيش ونخرج كلنا ونقاتل الفرس، اجمع أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف ونذهب ونقاتل الفرس. هنا أمير المؤمنين اضطر أن يتدخل. لماذا؟ أنت لا يوجد عندك عدو واحد، الفرس هو عدو أين؟ في الشرق. فأنت لو أخرجت جيشا من منطقة الحجاز اللي هي شنو هي؟ العاصمة الدينية والسياسية، ووجهته لبلاد فارس، عندك عدو ثاني وين؟ في الشمال قريب من المدينة وهم الروم، وهذه فرصة مهمة جدا لاقتحام المدينة وإنهاء الإسلام. أمير المؤمنين هنا تدخل لإنقاذ المدينة من هذه أو من هذا التهور ومن هذه المصيبة، وأيضا لإنقاذ بلاد المسلمين هناك من هجوم الفرس، لأنها كما قلنا هي حرب دفاعية. فقام هو بالتخطيط، وقام هو بتنصيب القادة، وقام بمتابعة المعركة إلى أن انتصر المسلمون، حتى قال الخليفة الثاني: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. ولذلك الذي فتح بلاد فارس هو من؟ والخليفة الثاني نسبت إليه. الفاتح الفعلي لبلاد فارس هو أمير المؤمنين عليه السلام. هناك رواية ينقلها ابن أبي الحديد في شرحه للناش، خطبة لأمير المؤمنين، يتحسر كيف نسي الناس فضله ونسب الفتوحات لغيره. رواية خطبة عجيبة يعني. بلاد فارس الفاتح الحقيقي لها هو أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هل هناك مستند للفتوحات بصبغتها المعروفة؟ الجواب لا، لا يوجد دليل شرعي إسلامي على جواز مقاتلة الشعوب وحملها على الإسلام. لذلك نقولها بضرس قاطع ولا نخشى شيئا فيها. هذه الحروب كانت حروبا غير شرعية، وقولنا هذا ليس من باب أن العالم الآن تطور وأصبح الغرب، لا، الأئمة من ذلك الزمن كما نقلنا ذكروا أنها ليست بخير. فلذلك هذه الحروب وإن سميت إسلامية إلا أنها ليست كذلك. زهد. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. هنا قد يأتي السؤال: ما الذي يدفعنا لفتح هذا الملف من جديد؟ بعض قد يقول قضية تاريخية، هذه جاءت وانقضت، ما الذي يفتح؟ السبب أن هذه المسألة لها ارتباط بواقعنا من عدة جهات. من جهة أن الذي يقول بشرعية هذه الحروب التي حصلت هو من حيث لا يدري يلصق بالإسلام تهمة يسعى أعداؤه لترويجها، وهي ماذا؟ وهي أن الإسلام انتشر بالسيف. الذي يقول أن الفتوح بهذه الصورة نهجم على قبيلة على قوم ونقتلهم ونفعل ونفعل، هذا أمر شرعي ومن صميم الإسلام، هذا يؤكد أن الإسلام ماذا؟ انتشر بالسيف. ويؤكد أقوى شبهة قد تطرح على الإسلام اليوم. هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة. هذا أولا. ثانيا، أنت عندما تقبل مبدأ هذه الحروب، أصل حصول هذه الحروب أنت قابل به، أنت تؤصل لأمر خطير وخطير جدا. ماذا؟ تؤصل إلى مبدأ أصالة الحرب مع الكفار. يعني العلاقة مع الكافر الأصل فيها ماذا؟ أنه محارب مقاتل، وهذا خطير. كيف ممكن أن تتعايش اليوم مع العالم وأنت عندك هذا المبدأ الإسلامي؟ ترى من يقبل بهذا المبدأ، هذه الخطوة الأولى لأن يكون مع داعش أو تنظيم القاعدة أو غيرها، لأن أولئك دائما معركتهم إسلام وكفر. الأساس إلى معركة الإسلام والكفر ماذا؟ قضية أصالة الحرب. لكن الذي لا يقول بالفتوحات لا يوجد عنده في شيء، أصلا هو غني عن هذا الأمر، يستطيع أن يمد جسور السلام وجسور المحبة مع الكل. ومثل هذه الأفكار هي التي ولدت قضية الإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام في الغرب، هي هذه المسألة. أنكم إذا أنت تعتقد بهذا الشيء، يعني بعد أيام أصبحت لك شوكة، أصبحت ذو سيف، فستأتي لقتلي واحتلالي. ترى القضية خطيرة، يعني حتى في الجانب السياسي اليوم. الآن شوف قسم من المسلمين يتغنى بالأندلس، بالبرتغال، بالنمسا، لأنها كانت في فترة من الفترات تحت حكم المسلمين. جيد، زين. أنت ماذا تريد الآن؟ ينادي بالرجوع إلى هذه القضية. يعني أنت بناء على هذه الحروب تعتقد أن لك حقا تاريخيا في هذه المناطق وتطالب بالعودة لها. خب نفس الشيء، يستطيع المستعمر الذي كان قبل 100 سنة يستعمر البلاد الإسلامية، بلاد العرب والمسلمين، يرى أن هذا الأمر شرعي وينادي بحقه التاريخي في هذه البلاد. خطيرة المسألة. لا تظن أن القضية هي بسيطة، لا، لها انعكاس مباشر على واقعنا اليوم. زين، تأتيني إذن تقول يعني كل الحروب التي حصلت مرفوضة، كل هذه الفتوحات نرفضها بضرس قاطع؟ نقول لا، عنوان الفتوحات تحته عدة حروب، ممكن أن نقسمها إلى قسمين. عندنا بعض الحروب التي سميت فتوحات هي في حقيقة الأمر حروب ماذا؟ دفاعية، مثل فتح بلاد فارس، هذه نقرها لأن حرب دفاعية لها أسبابها المشروعة المعقولة. وعندنا حروب أخرى لا، كانت عدوانا، مثل فتح الشمال الإفريقي، يعني ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، هذه المناطق هذه كانت عدوان، مثل فتح العثمانيين في أوروبا، الدول الأوروبية، هذا عدوان، كان اعتداء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا من جهة. أيضا من جهة أخرى، إقرارنا بأن هذه الحروب، القسم الأول يعني، شرعية، لا يعني شرعية كافة تفاصيلها. يعني الاعتقاد بشرعية الحرب لا يعني أن كل شيء في الحرب هو شرعي، لأن قد تكون أسباب الحرب شرعية لكن تحصل ممارسات من القادة، من الجنود، غير شرعية. وغير عدم شرعية هذه الممارسات لا تعني عدم شرعية الحرب، مثلما أن عدم شرعية الحرب لا تعني شرعية هذه الممارسة. وأنا أقول لك بعض هذه الممارسة، نأتي بمثالين ونختم. المثال الأول في معارك فتح بلاد فارس، عندنا معركة اسمها معركة أليس، ولها اسم آخر سيأتيك، أليس أو نهر الدم. المعركة كانت بين المسلمين وبين الفرس، وطالت المعركة. قائد المسلمين في ذلك الوقت خالد بن الوليد. طالت المعركة فنذر لله نذر، أقرأ لكم نص هذا النذر. قال: اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. يعني هذا النهر الذي يجري عندهم أصبغه بماذا؟ بلون الدم. يعني لن أقف ولن أتوقف عن القتل إلا أن يتحول النهر إلى لون الدم. انتهت الحرب، لابد الرجل مؤمن بعد، لابد يفي بنذره، وبدأ يقتل ويقتل ويقتل، واستمر القتل 3 أيام ولم يتحول النهر إلى دم، صباح وليل طبعا متواصل. فجاء أحدهم قال أعطيك حيلة شرعية، أنت اقتلهم هنا بعيد على النهر ثم نجري عليهم الماء فيتحول الماء إلى دم وتكون قد صبغت النهر. ففعل هذا الشيء وحل نذره. شوف مثل هذه الممارسات غير مشروعة وتسيء للإسلام. مثلا نأتي إلى معركة أخرى، معركة صنهاجة. البربر أول ما توجه لهم الجيش الإسلامي استقبلوه ما قتلوه، ولكن فيما بعد لما رأوا سوء معاملة الفاتحين الأمويين في ذلك الوقت كانوا بدأوا يتململون وينقلبون. ماذا فعلوا؟ الروايات التاريخية هكذا تقول أنهم فقتلوهم قتل الفناء، يعني إبادة. وكان سبيهم يومئذ 100,000 رأس. خير 100,000 رأس. ولذلك يقال أنه لم يعرف في الإسلام مثل سبي موسى بن نصير. وصل في بعض المناطق الأخرى النساء والجواري 250,000، بل قيل أنهم خمسوا البربر، اعتبروا كل الشعب غنيمة وخمسوا. شوف هذه الصفحات السوداء في تاريخ الإسلام هي اليوم أكبر حاجز أمام إسلام الكثير، عندما البعض يفتخر بهذه الأمور ويتغنى بهذه الأمور ويعتبر أنها هي الدين. ولذلك أهل البيت نجد التشديد على قضية الدم، والتشديد على أن القتال لا يكون إلا تحت راية إمام معصوم، تشديد في هذه المسألة. وهذا الذي لمسناه مثل ما قالت الزهرة: وسيعلم التالون غب ما أسسه الأول. هذا الذي اليوم نعيشه، نعيش هذه القضية. لكن لو هذا الغربي اطلع على سيرة أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يحترمون أعداءهم، يحسنون لهم، كيف كانوا يتحفظون في قضية الدماء، كيف كانوا لا يدخلون في مسألة الدماء ويتحفظون فيها ويبعدون أتباعهم عنها، كيف تجد أنهم قتلوا أهل البيت عليهم السلام ولا زالوا يرفعون راية المحبة والسلام والبر. اقرأ في سيرة الحسين عليه السلام، شوف كيف كان يتعامل مع أعدائه، سقاهم الماء، هم حاصروه، لم يبتدئهم بقتال، كان يحسن لهم إلى آخر لحظة. كم خطب الحسين عليه السلام من مرة؟ أكثر من خطبة. لماذا؟ يريد أن يهديهم، يريد أن لا يدخلوا النار بسببه، ولكن هي قلوب قد طبع عليها وختمت. وتركوا الحسين محاصر في كربلاء وحيدا فريدا غريبا لا ناصر له ولا معين، بين ألوف قد اصطكوا واجتمعوا عنده. لذلك الحسين يقف على رمضاء كربلاء وقد قتل أنصاره، قتل أهل بيته، قتل كل من كان معه، وينادي بذلك النداء:
نداء لا زال إلى اليوم كأننا نعيشه وكأننا نسمعه، كأن الحسين حاضر بيننا. ما هو النداء؟ هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ هل من محام يحامي على رسول على حرم رسول الله؟ سيدي أبا عبد الله، إن لم يجبك بدني عند استنصارك اليوم، روحي تجيبك، لحمي دمي صوتي يجيبك، لبيك أبا عبد الله. ألا من مناد حسين؟
وحسينا وقف الحسين في قلب الفسطاط ينادي، وغربته وقلة ناصره، أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ أنا مناد لبيك أبا عبد الله. جاء له القاسم بن الحسن قال يا عمام، الإجازة لأمضي لهؤلاء الكفار؟ التفت إليه الحسين، يا ابن أخي أنت من أخي علام، وأريد أن تبقى لي لأتسلى بك. تقول الرواية لم يعطه إجازة للقتال. جلس القاسم مغموما باكي العين حزين القلب، ووضع رأسه بين ركبتي يبكي بكاء شديدا. بهالأثناء تذكر أن أباه قد ربط له عوذة على كتفه الأيمن، حل العوذة وفضها ونظر إلى كتابتها، فقام القاسم من ساعته. أتى الحسين، عرض ما كتب أبوه الحسن على عمه، وإذا فيها ولدي يا قاسم، أوصيك إذا رأيت عمك الحسين في كربلاء وقد أحاطت به الأعداء، فلا تقصر في نصرته ولا تبخل عليه بروحك، وكلما نهاك عن البراز عاوده ليأذن لك لتحظى بالسعادة الأبدية. قام القاسم من ساعته، أتى إلى الحسين، عرض ما كتب أبوه الحسن، فلما قرأه الحسين بكى بكاء شديدا. تنفس الصعداء، تذكر أخاه الحسن، ولدي أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف يا عب، وأنت بين الأعداء وحيدا فريدا، لم تجد محاميا ولا صديقا، روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. عظم الله أجوركم. ثم إن الحسين ألبس القاسم قباء الحسن وعمامته، نادى الحسين يا بنات علي وفاطمة، هل ممن للوداع؟ فخرجنا ربات الحجال من المضارب باكيات، يندبن لهفي على تلك النساء الثاكلات، أحطن به كالحلقة، هذه تشم تلك تضم، أخرى تقبل، ورملة تصيح علي بولدي. هاي الليلة ليلة الشباب، حق الشباب على الشباب، والله لزمة رجابة. سكينة وعمة ابن حرت شمة ومن الخيم مهضومة طلعت تنادي أمة يا بني يا جاسم هالوكت حيلك لعمك ضمة لهاليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنو هز الرماح وتجنى يا والدة شجعيلي رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي عمي وحيد بكربلة المن أضم حالي انتي وعمتي زينب لما أغير نخوني لكن أما عندي وصية إليك أوصي يما وصية تسمعي اللفظ جوابي شبهان لو شفتيهم تتذكرين شبابي أنا محروم محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكري اعتنقه الحسين جعل يبكيان حتى غشي عليهما أفاق من الغشوة ثم استأذن الحسين في المبارزة فأبى الحسين لم يزل الغلام يقبل يدي عمه ورجله حتى أذن له خرج ودموعه تسيل على خده إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتغن بين أناس لا صقوا صوب المزور أقبلت عليه الرايات زحفت عليه الصفوف يقول حميد بن مسلم كان بجانب الأزدي وهو يقول علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن عمه الحسين فيه عظم الله أجوركم احتوشه القوم من كل جانب غيبوه عن الحسين. بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله الأيسر يا الله يا رسول الله انحنى عليه يصلحه كمن له الأزدي من خلفه رافعا سيفه فاتحا باعه ضرب القاسم على رأسه وقع القاسم على وجهه نادى عما حسين جاء له الحسين كالصقر المنقض وقتل قاتلا انجلت الغبر فإذا بالحسين قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجله جلس عنده الحسين عز والله على عمك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك بعدا لقوم قتلوك. اسمع هالمقطع من الرواية شقد مؤلم. يقول الراوي احتمله الحسين كأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطاني في الأرض وقد وضع صدره على صدره أهو طول في الغلام أم قصر في الحسين. يقول انجلت الغبرة وإذا بظهر الحسين مكسور يا جاب 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 ومد دما بين خوت والله بجعدهم يا ويلي وهم موتى بس ما سمعن النسوان صوت. اجت رملة اجت رملة تصيح الله أكبر تقل مبارك يا بن سبعين ألف جابوك بدال الشمع بن الشاب زفوك تقل عن الحنة بدم الراس حنوك على راسك ملبسنا بالينثر. معذرها إذا أكو أب فاقد إذا تسمعني أم فاقد إذا أكو أحد فاقد صديق شباب إذا أكو أحد فاقد أخ شباب يتحمل هاي المقاطع المؤلمة يقولوا جاءت أم الشباب رملة ومعها زينب تريد تنظر إلى ولدها تريد تنظر إلى ولدها النظرة الأخيرة وزينب تصبرها وتسليها لفت بتعاين العريس وبخدها الدمع يجري وزينب وقفت تقلها يا رملة لازم تصبري. شو تقول لها زينب ها رملة جاية جاية بحسرة تقل لها ما تتحمل تشوفي ما تتحمل تشوفي أولادك حالته تفجع ليش مثل ما قطعوا الأكبر يا رمل الجاسم تقطع. اسمع اسمع فاقدها راح الولد منك راح واللي راح ما يرجع أفل نجم السعد عنيك وغاب الكوكب الدري. إيش جاوبت الأم الفاقدة تقلها يا زينب هالولد غالي ضنا يقطع من كبدي ومن الحسن يا زينب غيره ولد ما عندي أترجاك خليني أبعاين نجم سعدي وجه الحسن باشوفه وحارس هودجي وذخري. التفتت إليها زينب شو تقول لها قلها يا رملة ما ظنت عرفي جسمه مغير رسومه سيف الأزدي شق راسه وبعدها تنزف ذمومه. يا رملة شنو تشوفي دمومه صبغة هدومه وتنظري قطعة من الدموع لولا الجاسم تنظري. إيش جاوبت الأم الثاكلة تقلها يا زينب لا تمنعيني خليني أبا أشوفها. متصورها حال الأم الفاقدة من تجي جنب المغتسل تريد تنظر إلى ولدها وهم يمنعوها يعرفوها ما تتحمل تقول يا زينب لا تمنعيني خليني أبا أشوفها أعرف ولوه مقطع من الهامة مخسوفة. أولادي ترى عريس بعدها مخضبة جفوفة وثياب العرس أكفان بعدها عليه ما تدري تقول لها أخاف عليك لو شفتي تموت عليه من الحسرة إذا الحسين وهو الحسين الما واحد صبر صبرة على التراب من شالة شالة وانحنى ظهره. يا رملة ومن قبل ظهره يا ريت المنكسر ظهري
عندي وصية زينب اعذريني أني أم فاقدة. تقلها يا زينب عجل بوصيك قبل ما أنظر بالعين بالله شد وعصابة على راس من جسم للصين وضمدوا لجراحاته ومسحوا دماء عن الجفين يمكن ترد لابن الروح ويكلمني بعد عمري. جلست أم الشبابها دخلت على ولدها تودعه وتناقش تقول له يا ابني ايش اقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى يا ابني لعند الموز مذبني تذب البيك تسعى من الشغر شالت ونالت من ثجيل الحمل ما نالت أمك جابتك يا مدلل وحالت ويوم البي صرت يا شبل شي ابني ها ليلة جمعة ليلة جمعة تبني البيت لأمك والجعيد أمك تصافحني وتجيب الواجب بصمك ريت القبر ضمري قبل ما ضمك الموت الموت يا ابني وياك يرغبني. بعد شي تقله تقله محلى الولد ولدي محلى الولد لو قال يمه والله محلى الولد لو قال يمه يمه تجي يمه تشمه وتضم اش حال الشافته مخضب بدمه والله اش حال الشافته مخضب بدمه يسلوها يعزوها يصبروها لكن هي عندها شنو تقول كل أم ولد تدري بحالي وتدري بالولد يا ناصغالي والله ترى وحشة علي عقب الليالي تقل انت حل جسمي يا جاسم من ونيناك ذوبت قلبي لا تصد لي بعينك عريس يا ابني وللمقابر زافينك صار بفرد ساعة زفافك والمني يلا يلا هانواسي رملة هاي الليلة يا ابني روحي لروح جاسم يا ابني روحي لروح عني ويني تروح جاسم عني ويني تروح يا ابني روحي لروح جاسم يا ابني روحي لروح يا ابني روحي لروح جاسم يا ابني روح ساعد رملة ساعد يا ابني روحي لروح جاسم يا ابني روح إيه يا ابني يا نبضة حنان من تدق القاك انظر أحلامي ذبيحة حين صد عينك لا تشط درب المنية يا ابني أترجاك لا تحرم عني لحظة شوفت محياك أنظرك مذبوح نايم يا ابني روح لروح جاسم يا ابني روح إيه أنا أم وهذا حالي عضنا أحتار لو تصيبك بس شضية لو تصيبك بس شضية قلبي الهب نار شلون وانت تريد مني أشبح الأنظار وانظرك فوق الوطية والدماء طيشار دمعي لك مسفوح جاسم دمعي لك مسفوح يا ابني روح لروح جاسم يا ابني روح إيه ارسم بشوفك يا غالي بس ما فوق يشفاك هذا عمك راح قبلك ما رجع بالماي واكبر ابني حسين خبرك حالته يا ضناي راح وخلى ليلة تنحب انت ابقى وياي قلبي كله جروح هايم قلبي كله جروح يا ابني روح لروح جاسم يا ابني روح إيه أصرخ وما عندي نغضة من بلا الآلام لا تروح وتمشي عني يا ابني يا جسام يا ابني يا جسام غارت عيون السعادة وجلبة الأوهام خوفتي ألقاك مدمي من طبر علهام لا تطبي السوح عازم لا تطبي السوح يا ابني روح لروح جاسم شعندك بعد يا ابني لو لابد أشوفك مرمي عالتربان هاك خذ روح الحزينة تدفع العدوان لو تريد الموت عازم تدخل الميدان خذني وياك الحريبة في حمى الرحمن علمني يتلوح واجم علمني يتلوح يا ابني روح لروح جاسم يا ابني يا ابني روح ارض المنية عالكتايب صول شعتذر لو انت تسلم والصبط مقتول شعتذر من الزكية والنبي المرسول افدي شرع الله وكتابه والعذر مقبول هالامر مسموح لازم هالامر مسموح يا ابني روح لروح جاسم أسل روحي حين ذكرك للخلط طبت وتبكي روحي حين عني يضلت خلت يا ابني يا بيت البنية وانهدم هالبيت يا ما مليتك يا ما منيتك منيتي ريت ما تمنيت يا ما منيتك منيتي ريت ما تمنيت هالقدر باللوح راسم هالقدر باللوح يا ابني روح لروح جاسم يا ابني روح لروح عني وين تروح جاسم عني وين تروح يا ابني روح اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول يا رب العالمين إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا يا الله اقض حوائج المحتاجين اشفي المرضى سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء يا رب العالمين لا سيما أبناء العم الحاج أبو عارف قريش وخادم أهل البيت الرادود الحاج عمار قريش أبو سراج وجار المسجد علي حسين عكيك أبو حسين ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين فرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين مؤسس لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم وسل لهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم وموت المؤسسين ومن مات على ولاية المولى أمير المؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.